أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق بأنه لا مجال لدعوى أن مجرد الحدوث يوجب الظن بالبقاء، وذلك باعتبار أن هذه الدعوى تبتني على افتراض الغلبة، وأن منشأ حصول الظن هو دعوى ماذا أن الغالب فيما يحدث أنه ماذا أنه يبقى. فإذا شككنا في مورد أنه هل يبقى بعد الحدوث أو لا، كان مقتضى إلحاقه بالعم الأغلب هو أنه شنه أنه يحصل ظن ببقائه. هذه الدعوة تبين أنه غير واضحة، غير تامة، لأنه لا يمكن ماذا أن نقول بأن الغالب في أن ما يحدث يبقى. هذا يختلف باختلاف الموارد، باختلاف الأشخاص، باختلاف الاستعداد للبقاء. ما ممكن أن نستنتج قاعدة كلية أن كل الأمور التي تحدث هناك ظن بالبقاء. ظن بالبقاء إلى متى؟ إلى أي زمان؟ الشيء الذي يمكن أن يقال هو هذا، أن الأمور التي لها استعداد للبقاء إلى فترة معلومة، هناك استعداد للبقاء إلى 10 سنين. هذه الأمور يمكن أن يدعى أن الغالب فيها هو البقاء إلى 10 سنين، أن الغالب في هذه الأمور هو البقاء إلى 10 سنين، يمكن أن يدعى واحد من أهل القبيل. أفرض الفيل لو استعداد البقاء إلى 10 سنين، فإذا شكينا في بقاء واحد منها حينئذ يمكن أن يقال بأنه مقتضى إلحاقه بالعم الأغلب، لأن الغالب في الفيل أنه يبقى إلى 10 سنين، مقتضى ذلك هو أن يحكم ببقائه مثلا أو يحصل ظن ببقائه. لكن هذا لا يمكن تعميمه على كل الحادث الأمور التي تحدث، كل ما يحدث سواء كان فيل أو حشرة أو حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أو أي شيء، لا بد ماذا أنه يقال أن الغالب فيه أنه شنو أنه يبقى. هذا التعميم غير صحيح، لأنه لا توجد غلبة تبرر لنا مثل هذا التعميم، وبالتالي لا يمكن دعوى حصول الظن من مجرد الحدوث. هذا كله إذا كان الشك في البقاء كما قلنا كان شك من جهة الشك في المقتضي، من جهة الشك في استعداد الشيء للبقاء بعد وجود مقتضيه، من جهة الشك في مقدار اقتضاء المقتضي لبقاء هذا الشيء الذي يؤثر فيه، كان الشك من هذه الجهة. وأما إذا فرضنا أن الشك كان من جهة الرافع، يعني نحرز المقتضي، نحرز استعداد البقاء، نحرز كل هذه الأمور، وإنما نشك في البقاء من ماذا؟ من جهة الشك في وجود ماذا؟ في وجود الرافع. هنا دعوى الظن، دعوى الظن بالبقاء لا بد أن يستند إلى ماذا؟ إلى دعوى الظن بعدم الرافع، أن الموجودات يحصل ظن بعدم وجود ماذا؟ ما يرفعها، باعتبار أن الغالب في الموجودات عدم شنو وجودي ما يرفع هذه شنو الموجودات. تودج أن الغالب هو عدم الرافع، فإذا شككنا في مورد يحصل ظن بعدم الرافع، وحيث أن الشك منحصر في البقاء من جهة الرافع فيحصل ظن بعدم الرافع. هذه الدعوة أيضا عرضتها على مدعيها، ولا يوجد عندنا شيء من هذا القبيل، أن الموجودات هناك ظن بماذا؟ بعدم وجود ما يرفعها، أو أن الغالب هو ماذا؟ هو عدم وجود ما يرفع هذه الأمور الموجودة. هذه كلها دعاوى ليس لها ما يثبتها. هذا الذي ذكرناه وتبين مما تقدم. الآن يتم الكلام ماذا عن المناقشة في صغر الدليل. في صورة الدليل، وتبين بأننا لا يمكن أن نقول بماذا، بأن الشك أن مجرد الحدوث يوجب الظن بالبقاء، لأنه لا منشأ لهذا الظن إلا دعوى الغلبة. قد عرفت أن دعوى الغلبة في المقام غير ثابتة. وأما الكبرى، الكبرى نوقش في الكبرى بأنه لا دليل على حجية الظن لو سلمنا حصول مثل هذا الظن في محل الكلام، لا دليل على حجية هذا الظن، لا دليل خاص يدل على حجية هذا الظن، ولا دليل عام يدل على حجية مثل هذا الظن كدليل الانسداد مثلا، لأننا مثلا نقول بعدم الانسداد، فلا دليل على حجية مثل هذا الظن، ومقتضى القواعد العامة هو عدم حجية مثل هذا الظن. فلو سلمنا الكبرى فلا دليل على حجية هذا الظن حتى يثبت به حجية الاستصحاب. وهذه المناقشة واضحة وتامة في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا نملك دليل واضح على ماذا؟ على حجية هذا الظن، على حجية الظن الحاصل من ماذا؟ على تقدير حصوله، عن حجية الظن الحاصل من ماذا؟ من حدوث الشيء، باعتبار أنه يورث الظن بالبقاء، ويقال أن هذا الظن حجة. لا نملك دليلا على حجية مثل هذا الظن. هذه المناقشة في الكبرى. الدليل الثاني الذي استدل به على الاستصحاب هو السيرة العقلائية، بتقريب أن العقلاء لهم بناء بانون على ماذا؟ على الأخذ بالحالة السابقة اعتمادا على اليقين السابق، اعتمادا على اليقين السابق. فعندما يشكون في بقاء الحالة السابقة ويكون لهم يقين بها سابقا، هناك بناء عملي من قبل العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة استنادا واعتمادا على اليقين بها، هناك بناء من قبل العقلاء على ذلك. بل قالوا بأن هذا ليس ثابت عند العقلاء فقط، بل هو ثابت حتى عند بعض الحيوانات. فإذا ضممنا إلى ذلك انعقاد السيرة ووجود هذا البناء العقلائي على الأخذ بالحالة السابقة ومرجعية الحالة السابقة، إذا ضممنا إلى ذلك عدم الردع من قبل الشارع، حينئذ يثبت ماذا؟ الإمضاء، وبالتالي تثبت حجية الاستصحاب. بناء عملي على ماذا؟ على الأخذ بالحالة السابقة، هو عبارة عن الاستصحاب. الشارع لم يردع عن ذلك، فمن عدم الردع يستكشف ماذا؟ الإمضاء. عدم الردع يكون دليلا على الإمضاء، وبذلك يثبت إمضاء هذه السيرة، وبالتالي يثبت ماذا؟ حجية الاستصحاب. وهذا هو المطلوب في المقام. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني نوقش فيه كما في الكفاية وغير الكفاية، نوقش فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى اللي ترجع إلى المناقشة في الصغرى، يقول لأنه ما معناه أننا أن هذا الذي نراه من الأخذ بالحالة السابقة من قبل العقلاء، هذا في الحقيقة ليس قائما على أساس مرجعية الحالة السابقة، وإنما هو قائم على أسس أخرى تختلف باختلاف الموارد. يقول قد يكون الأخذ بالحالة السابقة من قبل العقلاء قد يكون من باب الاحتياط، مو من باب مرجعية الحالة السابقة واستنادا إلى اليقين السابق، لا، وإنما من باب الاحتياط والتحرز. سيد أخوي مثل لذلك بالولد، يقول يرسل إلى ولده المسافر الغائب يرسل لهم الأموال احتياطا، احتياطا، مو أنه يبني على البقاء ومرجعية الحالة السابقة لأنه كان يتيقن بحياته، والآن يفرض يشك بها، لا يرسل إليه ماذا؟ باعتبار أنه يحتاج إلى المال، فمن باب الاحتياط يرسل إليه الأموال. كما أنه يمكن أن يكون بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة من باب الاطمئنان بالبقاء، في بعض الأحيان يحصل اطمئنان بالبقاء، اطمئنان بالبقاء، فالأخذ بالحالة السابقة من باب الاطمئنان، من باب مرجعية الحالة السابقة اللي هو الاستصحاب، يطمئنون بالبقاء فيعملون بالبقاء طبقا لاطمئنانهم، فيكون عملا بالاطمئنان في الحقيقة لا بالاستصحاب. ويمكن أن يكون صاحب الكفاية يقول يمكن أن يكون من باب الغفلة عن زوال الحالة السابقة، يغفل عن زوال الحالة السابقة وغافل بالمرة، فيجري هكذا ويأخذ بالحالة السابقة. ويمثلون لذلك بالحيوانات ترجع إلى أوكارها، والإنسان في بعض الأحيان أيضا يرجع إلى داره من دون غفلة عن احتمال زوال الحالة السابقة أو عدم ماذا أو عدم زوالها. هذا الغافل عن احتمال الزوال وعدم الزوال، هذا لا يمكن أن نقول هو يعمل بالحالة السابقة ويبني على عدم زوالها، هو غافل عن الزوال وعدم الزوال. لا معنى لأن يقال بأنه هو يبني على عدم الزوال والبقاء وعدم الارتفاع. فإذا بناء العقلاء يمكن أن يكون القائم على هذه الأسس، احتياطا من باب الأخذ بالاطمئنان والوثوق بالبقاء، أو من باب الغفلة. ومن الواضح بأن بناء العقلاء إذا كان قائم على هذه الأسس هذا لا ينفعنا في محل الكلام. لماذا؟ لأن ما نريد إثباته في المقام هو حجية الاستصحاب تعبدا، هذا هو الذي نريد إثباته، بحيث يكون الاستصحاب حجة تعبدا، سواء حصل الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة أو لم يحصل، كان موافقا للاحتياط أو كان على خلاف الاحتياط. وحتى في حالة عدم الغفلة، حتى في حال عدم الغفلة احنا نريد نقول بأن الاستصحاب حجة، هذا هو المقصود من إثبات حجية الاستصحاب في المقام، هذا هو المطلوب، أن نثبت حجية الاستصحاب تعبدا. هذا لا يثبت بماذا؟ ببناء العقلاء المذكورة القائمة على هذه الأسس. فيما عدا ذلك يقول لا وضوح في وجود سيرة من قبل العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة. كل الموارد التي يبني العقلاء فيها على الأخذ بالحالة السابقة لابد هي تدخل في إحدى هذه الحالات، إما من باب الاحتياط أو من باب الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة أو لأجل الغفلة. فيما عدا هذه الموارد، كما إذا فرضنا أن أخذ في الحالة السابقة لا يطمئنان ببقاء أن بقاء الحالة السابقة لا يطمئنان به، وكان مخالفا للاحتياط ومع الالتفات لا مع الغفلة، يقول لا وضوح في انعقاد سيرة من قبل العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة. بعبارة أخرى هو يمنع من ماذا؟ من انعقاد سيرة عقلائية على الأخذ بالحالة السابقة لأجل مرجعية الحالة السابقة استنادا إلى اليقين بالحالة السابقة، هذا مثابت. وإنما ما نراه من الرجوع للحالة السابقة عندما يبني عليه العقلاء لابد أن يكون على أساس أحد الحالات الثلاثة المتقدمة. بناء على هذا حينئذ مثل هذه السيرة أو البناء من قبل العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة إذا كانت مسلمة بهذا الشكل، هذه لا تنفع في إثبات حجية الاستصحاب. نحن نريد أن نثبت حجية الاستصحاب، يعني حجية تعبدية للاستصحاب، هذا لا يثبت إلا إذا أثبتنا انعقاد السير على الأخذ بالحالة السابقة استنادا إلى اليقين. ماذا؟ إلى اليقين السابق، مو استنادا إلى الاطمئنان، مو من باب الاحتياط أو الغفلة ماذا عن زوال الحالة السابقة. لا، نفترض أن المكلف التفت إلى احتمال زوال الحالة السابقة، والأخذ بالحال السابق لا يوافق الاحتياط، وليس هناك اطمئنان ولا ظن ببقاء الحالة السابقة، ليس هناك اطمئنان ولا وثوق ببقاء الحالة السابقة. احنا كلامنا هنا هل الاستصحاب حجة او ليس حجة؟ انعقاد سيرة من قبل العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة مبنية على احدى هذه الأسس، هذا لا ينفع في مقام إثبات حجية الاستصحاب تعبدا. هذه المناقشة الأولى اللي تستفاد من عبارة الكفاية. المناقشة الثانية يقول بأنه لو سلمنا انعقاد السيرة على العمل بالحالة السابقة استنادا إلى اليقين السابق، سلمنا وأنه هذا هو الذي يثبت حجية الاستصحاب تعبدا بناء العقلاء على هذا، خلنا نفترض هذا، لكنه مع ذلك من الواضح بأن إثبات حجية الاستصحاب يحتاج إلى إمضاء هذه السيرة من قبل الشارع، وإلا مجرد انعقاد سيرة على الأخذ بالحالة السابقة حتى من باب التعبد، لكن من قبل العقلاء هذا وحده لا يكفي لإثبات الحجية الشرعية المطلوبة في المقام، وإنما هذا يتوقف على إمضاء الشارع لهذه السيرة. واضح؟ إمضاء الشارع لهذه السيرة، وإمضاء الشارع لهذه السيرة يتوقف على عدم الرد، أن لا يردع الشارع عنها، والحال أن الشارع يقول ردع عنها، ويكفي في إثبات الردع عن هذه السيرة وماذا الأدلة العامة الناهية عن العمل بالظن من الآيات القرآنية والروايات، تكفي هذه الأدلة لإثبات الردع عن مثل هذه السيرة، لأن هذه السيرة لا تخرج عن كونها عملا بماذا؟ بالظن، في أفضل تقاديرها هي عمل بماذا؟ عملا بالظن، والشارع نهى عن العمل بغير العلم، نهى عن العمل والأخذ بماذا؟ بغير العلم. هذه الأدلة بإطلاقها بعمومها تشمل محل الكلام فتصلح للردع، فكيف يمكن استكشاف الإمضاء الشرعي لمثل هذه السيرة لو سلمنا انعقادها؟ هذه المناقشة الثانية. بالنسبة إلى المناقشة الأولى، كلام يقع في هذا أنه هل يمكن لنا أن ننكر وجود سيرة وبناء من قبل العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة بقطع النظر عن ماذا؟ عن أسباب هذا الأخذ، بقطع النظر عن أسباب هذا الأخذ. الظاهر أنه من الصعب جدا إنكار وجود سيرة من هذا القبيل، لا إشكال في وجود سيرة على الأخذ بالحالة السابقة، بقطع النظر عن ماذا؟ عن مناشئ جري العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة. في الجملة لا إشكال أن العقلاء يأخذون بماذا؟ بالحالة السابقة في الجملة. كثير من الأمور تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الأخذ بالحالة السابقة، كثير من الأمور، كثير من الأمور الإنسان في معاملاته مع الآخرين، في الأمور المرتبطة بنفسه، أصلا الإنسان بشكل عام معاشه ووضعه ونظامه يمشي ويسير اعتمادا على ماذا؟ على هذا الاستصحاب، على البناء على بقاء الحالة السابقة، وإلا هذا صار البناء ندقق في كل ما نشك في بقائه، لا نبني على بقائه إلا بعلم أو اطمئنان أو دليل معتبر. تتوقف أمور الإنسان، تتوقف أمور الإنسان. إنسان عنده صديق غائب عنه فد مدة، هو يعلم بأن هذا كان مثلا كذا، له صفة كذائية، وبعد ذلك يشك في هذا، يبني على بقاء هذه الصفة، يبني ويرتب الأثر على ماذا؟ على البقاء. ما نقدر نقول له بأنه رتب الأثر على البقاء، لا ترتب الأثر على البقاء إلا إذا علمت ببقاء الحالة السابقة أو حصل لك اطمئنان ببقاء الحالة السابقة، لا هو يرتب الأثر على بقاء الحالة السابقة. ولد عنده غائب يشك في بقاء حياته، مو دائما يحصل الاطمئنان بالبقاء، مو دائما يكون مثلا موافق الاحتياط، لا، لكنه أكفد ميل ذاتي عند الإنسان، ميل نفسي عند الإنسان إلى ماذا؟ إلى البناء على بقاء ماذا؟ بقاء الحالة السابقة. وهذه القضايا ما تختص في الحقيقة في يعني في 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 القضايا المرتبطة بالإنسان نفسه في تعامله مع الآخرين، في ترتيب الآثار على بعض الأشياء، هو يحتاج في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى إحراز البقاء، ويبني العقلاء على ماذا؟ على إحراز البقاء بهذا المقدار. يبنون على ماذا؟ يبنون، لا نقول على إحراز البقاء، يبنون على الآخذ بالحالة السابقة، يبنون على بقاء الحالة السابقة، ويرتبون الأثر على ماذا؟ على بقاء الحالة السابقة. في التجارة والكسبة والقضايا المالية بشكل عام لابد من افتراض ماذا؟ البناء على بقاء شنو؟ الحالة السابقة. التاجر يودي حواله إلى فلان تاجر اللي هو غايب عنه مقدار كذا سنة، حملني يودي له هذه الحوالة، معناه لا يحرز ماذا؟ بقاءه، لا يحرز بقاءه. في موارد أخرى أيضا بشكل عام، معاش الإنسان الظاهر أنه يتوقف على ماذا؟ على الأخذ بالحالة السابقة، وإلا يتوقف معاش الإنسان، يتوقف إذا صار البناء على التدقيق في هذه المسألة، تدقيق في هذه المسألة، بحيث أن الإنسان لا يرتب الأثر على بقاء الحالة السابقة إلا إذا ثبت البقاء بدليل، بعلم أو علمي، خلينا نقول بعلم اطمئنان أو دليل معتبر، ما يرتب الحالة السابقة تتوقف أمور الإنسان، يعني بالنتيجة الإنسان مرتبط بغيره، عنده تعامل مع الغير، وهذا يتوقف على الحياة والصحة والقدرة والبقاء على الوضع السابق، بقاء على الوضع المالي اللي هو على كان يعهده به مثلا، إذا طلع كسر وخلص أمواله هذا ما يرتب الأثر، ما يودي لحواله، كلها تثبت بالإصحاب، حياته تثبت بالإصحاب، قدرته تثبت بالإصحاب، بقاء على وضع المالي يثبت بالإصحاب، عدم سيطرة الدولة مثلا على أمواله وأخذها، كلها تثبت بماذا؟ بالاستصحاب. فإذا صار البناء أنه لا، هو لا يرتب أثر على هذا، ما يدي حواله، لأن إقامة العلم أو العلم على بقاء على حياته ليس أمرا سهلا، فمعناه يختل هذا الجانب، وهكذا في بقية الأمور. وقد الأمور ترتبط بحياة الإنسان، وشخص يعتقد بأنه كان هذا طبيب ماهر ضليع في علم الطب، في علم الكذا، في علم الكذا قبل فترة، بعد ذلك ما يحرز بقاء على هذه الحالة، لعله نسي علمه، لعله جن فصار فيه كذا، لعله إلى آخره، لكنه مع ذلك هو يبني على ماذا؟ على بقائه على حاله السابق، حتى ما يكلف نفسه عناء أن يروح يسأل أنا الباقي على حالته السابقة لو تغيرت، ما يكلف نفسه، يبني على بقائه على حالته السابقة ويرتب الأثار على ذلك. على كل حال، إنكار وجود بناء من قبل العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة بقطع النظر عن مناشيه هذا غير ممكن وغير صحيح. ويؤكد هذا أكثر هو ما ادعي في كلماتهم من دعوة اختلال النظام إذا لم يبنى على الأخذ بالحالة الشنو السابقة. أصلا معاش الإنسان، نظام الإنسان يختل إذا لم يبنى على بقاء الحالة السابقة. فإذا أكو سيرة من قبل العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة، لكن لابد من البحث في أن هذه السيرة بهذا المقدار، هذه السيرة هل يكون عدم ردع الشارع عنها كافيا لإمضائها أو لا؟ طبعا نفترض عدم شنو؟ عدم الردع، اللي هو نبحث في المقدمة الثانية في الأمر الثاني، عدم الردع عن سيرة من هذا القبيل يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات الإمضاء أو لا؟ قد يقال بأنه مثل هذه السيرة أفرض الشارع ما ردى عنها، لكن هذا عدم الرد ما يكفي لإثبات شنو، لإثبات الأمراض. ردع أو ما ردع نجي نبحث بعدين، الآن نفترض أن الشارع لم يرد عنها، نحن نريد نثبت في هذه المقدمة سيرة منعقدة عدم ردع الشارع عنها يكفي في إمضائها، هذا نريد نثبته. فيطرح هذا السؤال، أن هذه السيرة التي ادعيت بأنها واضحة وثابتة وموجودة عند العقلاء، هل عدم ردع الشارع عنها يكفي لإمضائها وبالتالي حجية الاستصحاب أو لا يكفي؟ هذا هو محل السؤال. هنا لابد من أن يبين أنه تارة الدعوة السابقة، دعوة وجود السيرة وانعقاد السيرة على الأخذ بالحالة السابقة، يراد بها دعوة انعقاد السيرة على الأخذ بالحالة السابقة في مجال في المجال التشريعي، يعني في مجال الأغراض التشريعية للعقلاء فيما بينهم، يعني الأحكام المولوية فيما بين العقلاء، باعتبار أن العقلاء عندهم مولى وعندهم شنو، عبد، آمر ومأمور، أعلى منزلة وأقل منزلة. فيدعى وجود سيرة على الآخر بالحالة السابقة في المجال التشريعي، يعني في مجال، يعني يجعلون الاستصحاب بعبارة وأوضح، يعتبرون يبنون على الاستصحاب باعتبار منجز ومعذر ومؤمن من العقاب، لكن وين؟ فيما بينهم الأب مع ابنه، السيد مع عبده، وهكذا يجعلون الاستصحاب بانون على ماذا؟ على أن الاستصحاب منجز ومعذر. هذا معنى قيام سيرة على الأخذ بالاستصحاب في المجال التشريعي، في المجال التشريعي. المدعى سابقا ليس هذا، ليس المدعى هو ماذا؟ هو دعوة وجود سيرة على الأخذ بالاستصحاب في هذا المجال، يعني دعوة وجود سيرة على وبناء على أن الاستصحاب منجز فيما بينهم في أغراضهم التشريعية ومعذر في أغراضهم الشنو التشريعية، ليس هذه الدعوة، لأن الدعوة مو واضح بأن العقلاء عندهم بناء على ذلك، وإنما اللي يدعى هو أن العقلاء بانين على ماذا؟ أن العقلاء بانون على ماذا؟ على الأخذ بالحال السابقة في مجال الأغراض التكوينية لهم، في مجال الأغراض التكوينية لهم، كما في الأمثلة التي ذكرناها، التاجر ويا المعامل مالته، الصديق مع صديقه، وهكذا في مجال الأغراض التكوينية لهم بالنحو الذي تقدم. هذا هو المدعى، هذا يعني هذه السيرة على الأخذ بالحالة السابقة في مجال الأغراض التكوينية للعقلاء فيما بينهم، هذه يمكن إثبات أن عدم الرد عنها يكفي لإمضائها ويكون دليل على إمضائها بأحد تقريبين. التقريب الأول أن يدعى أن هذه السيرة للعقلاء في مجال الأغراض التكوينية امتدت إلى المجال شنو؟ الشرعي، إلى الأحكام الشرعية، بمعنى أن العاقل كما يأخذ بالحالة السابقة في مجال الأغراض التكوينية، بعد أن ابتلى بالأحكام الشرعية جاء الشارع وبين له أحكام، سرت هذه السيرة، جرت هذا البناء السرائلمة إلى مجال الأحكام الشرعية، فأصبح العاقل عندما يثبت عنده حكم ويشك في بقائه يستصحب بقاء ذلك الحكم الشرعي، فامتدت السيرة المن إلى الأحكام الشرعية الخاصة بالشارع. هاي دعوة. وإذا كان كذلك الأمر، كذلك لا إشكال في أن عدم ردع الشارع وسكوت الشارع عن هذه السيرة يكشف عن ماذا؟ عن إمضائها بلا إشكال. امتدت إلى المجال الشرعي، لو لم يرضى بها لردع عنها، والمفروض أنه لا مانع من الرادع. لو لم يردع عنها، لو لم يرضى بها لردع عنه. مش انتظر، هو امتدت إلى الأحكام الشرعية، فإذا فرضنا أنه هو لا يرضى إثبات أحكامه بالاستصحاب فلا بد من ماذا؟ فلا بد من الردع، والمفروض أنه لا مانع من الردع. فإذا لم يردع كما هو المفروض، سكت، يستكشف من هذا السكوت وعدم الرد ماذا؟ الإرضاء. هذا تقريب، لكن هذا التقريب إثباته صعب، يعني يحتاج إلى إثبات امتداد السيرة إلى مجال الأحكام الشرعية، امتداده فعلا، عمل العقلاء بالسيرة حتى في المجال الشرعي، إثبات هذا الامتداد والسريان إلى الأحكام الشرعية والأغراض الشرعية، هذا يحتاج إلى دليل، وصعب جدا إقامة دليل على هذا الامتداد. ولذا لابد من افتراض التقريب الثاني. التقريب الثاني يقول لا نفترض الامتداد الفعلي، وإنما نفترض ماذا؟ نفترض أن السيرة العقلائية في مجال الأغراض التكوينية في معرض الامتداد، في معرض الامتداد. من يحتاج إلى إثبات أنها امتدت فعلا؟ إذا ثبت أنها امتدت فعلا فبها ونعمت، لكن حتى إذا لم يثبت عندنا أنها امتدت فعلا إلى الأحكام الشرعية للشارع المقدس، لكنها هي في معرض الامتداد، باعتبار كما قلنا أن هذا أن الإنسان هو يميل إلى الأخذ بالحادثة، أكو عدة ميل نفسي لأي سبب كان إلى ماذا؟ إلى الأخذ بالحالة السابقة. هذا الميل النفسي إلى الأخذ بالحالة السابقة هو في معرض أن يمتد المن إلى ماذا؟ إلى الأحكام الشرعية، لأن العاقل بعد ما يفرق حينئذ بين 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 الأغراض التكوينية وبين الأغراض التشريعية، يقول بأنه الشيء الذي كنت على يقين منه سابقا هو يبني على بقائه، على حاله وعدم تغيره، فتكون هذه السيرة في معرض الامتداد إلى الأحكام الشرعية. وإذا كانت في معرض الامتداد تشكل خطر على ماذا؟ على أغراض الشارع، تشكل خطر على أغراض الشارع. وفي هذه الحالة لو لم يرضى الشارع بها لماذا؟ لردع عنها، تحرزا من ماذا؟ من تفويت أغراضه التشريعية. إذا كان هو ما يرضى بإثبات أحكامه بالاستصحاب، فهو يتحرز عن ماذا؟ عن تعريض أغراضه التشريعية إلى الخطر بماذا؟ بالردع عنها. فإذا لم يردع عنها وسكت، يستكشف من ذلك ماذا؟ الإرضاء. بأحد هاتين التقريبين يمكن إثبات ماذا؟ إثبات أن سكوت الشارع، أن هذه السيرة عدم الردع عنها يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات الإرضاء. انتهى الوقت، نكمل الحديث إن شاء الله.